بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة، هذا الكتاب العظيم المهم جدا لكل مسلم. ووصلنا إلى قول المصنف فضل الذكر بعد أن ذكر تلك المقدمة التي مرت معنا، فناسب أن يبدأ بفضل ذكر الله عز وجل، لأن العبد إذا عرف وفهم وفقه وأدرك مكانة وأجر وفضل العمل والعبادة التي يقوم بها، فإن ذلك يرغبه ويحفزه ويشجعه بل ويصبره إذا كان فيها عناء ومشقة. أضف إلى ذلك أن هذه العبادة وهذه الطاعة لا توجد فيها تلك المشقة، مع بيان ذلك الأجر العظيم والجزاء الوفير من الله سبحانه وتعالى. فمعرفة فضل العبادة ومعرفة أجرها ومعرفة مكانتها ومعرفة أهميتها يعين العبد على استحضارها، ويعين العبد على استذكارها، ويعين العبد على استمرار والمداومة على هذه الطاعة. فقال هنا فضل الذكر، وسيذكر عدد من الآيات والأحاديث، وبطبيعة الحال الآيات والأحاديث التي وردت في فضل ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. وهنا سيذكر الآيات على سبيل المثال للحصر. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لو لم يكن من فضل وأجر الذكر إلا هذه الآية لكفت من فضيلة ومن منزلة. تخيلوا لو أن إنسانا قيل له أن الرئيس الفلاني أو الملك الفلاني أو الوزير أو المسؤول ذكرك في مجلس ما، أو لو قيل له أن الصحيفة الفلانية كتبت عنك مقالا، أو القناة الفلانية أو الموقع الفلاني ذكرك بخير، يمكن تلك الليلة لا تنام من شدة الفرح والسعادة. فكيف بذكر الله لك الملك العظيم الإله؟ تخيلوا هنا يقول فاذكروني أذكركم، من الذي يذكرك؟ الله سبحانه وتعالى. ولكن كيف تصل إلى هذا الذكر وهذا الثناء؟ قال فاذكروني. قال بعض العلماء فاذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي ورحمتي، وقال بعضهم فاذكروني أي تذكروا عظمتي عندما تقدمون وعندما تقبلون على أي عمل، تذكروا عظمتي وجلالي ومراقبتي لكم، فإن ذلك أدعى لاجتناب المحرمات وفعل الطاعات. وقال بعضهم فاذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء. فاذكروني أي بألسنتكم وبقلوبكم وتذكروا الإله العظيم. ما هي النتيجة؟ قال أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، لأن الشكر رأس الذكر. وفي هذه الآية فائدة وإشارة إلى أن العبد إذا وفق لذكر الله فإن ذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر. لذلك قال في ذات الآية قال واشكروا لي ولا تكفرون، وفيها إشارة إلى أن البخيل عن ذكر الله كأنه وقع في كفران النعمة، أي في كفران نعمة الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلقك وأوجدك وأعدك وأمدك وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة يستحق الشكر ويستحق الذكر، لأن الذكر يشمل التعظيم والثناء والتقديس والتنزيه وما إلى ذلك من المعاني العظيمة. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب عند علماء الأصول إلا إذا كانت هنالك قرينة صارفة. قال: اذكروا الله. ما العدد وما هو الحال الذي يذكر عليه؟ قال: اذكروا الله ذكرا، أي ذكرا كثيرا مستغرقا لكل الأوقات والأحوال، قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في السراء والضراء، في الحضر والسفر، في الرخاء والبلاء، وفي جميع الأوقات. قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما حصر الذكر وانتهى، قال: ذكرا كثيرا. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول عليه الصلاة والسلام: من استيقظ من نومه وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كانا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني. قال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال العلماء: حتى يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ينبغي أن يحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار أدبار الصلوات والأذكار في الأحوال والأسباب. أي هنالك أذكار لها أسباب، كالقيام والقعود والدخول والخروج والذهاب واللبس وعند الأكل والانتهاء من الأكل وهكذا. من حافظ على هذه الأذكار كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما هو أجرهم؟ قال: أعد الله لهم مغفرة، على طريقة التخلية. قال: وأجرا عظيما، أي التحلية، لأنه جنة الله سبحانه وتعالى طيبة لا تدخلها إلا نفس طيبة، وهذه النفس قبل أن تدخل لابد أن تخلى وتنقى، فيغفر الله سبحانه وتعالى له الذنوب والمعاصي، ثم يقال له هنيئا بهذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. هذه الآية مع ما فيها من فضل ذكر الله عز وجل، لأنه ذكرها في معرض ذكره لفضل الذكر، ولكنها أجمع آية فيها آداب الذكر والدعاء. هذه الآية قال: واذكر ربك، الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء، ثم إلى أمته ومن يبلغه هذا الخطاب. واذكر ربك، الأدب الأول في نفسك ابتداء، الذكر في نفسك في قلبك، أي الذكر الخارج من القلب الذي ينبع من معرفة بالله سبحانه وتعالى، بالمذكور وعظمته وصفاته وكماله. قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا، أي انكسارا وتمسكنا وافتقارا وتذللا. والتضرع وردت في آية الذكر، الأمر بالذكر والأمر بالدعاء. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهنا قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا. التضرع هو مشترك بين الذكر والدعاء. الأمر الثاني في نفسك، هذا من أداب الدعاء والذكر، تضرعا أي تذللا وخضوعا وانكسارا وافتقارا. قال: ودون الجهر، أي أقل من الجهر، لا تجهر، فإن الله سميع وقريب، لا ترفع صوتك بالدعاء ولا بالذكر. وقيل أن هذه نزلت في الصلاة من القول، قال: بالغدو، أي بداية النهار، والآصال آخر النهار بين العصر والمغرب. قال: ولا تكن من الغافلين. وهذه فيها إشارة إلى أن العبد إذا لم يحقق الآداب التي ذكرت في هذه الآية كان من الغافلين، وأن العبد إذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى كان من الغافلين. فمن أعظم آداب الذكر أن يتواطأ القلب مع اللسان مع معرفة الله سبحانه وتعالى بما يقول، وإذا لم يتحقق ذلك كان من الغافلين. فكثير من الناس يذكرون الله أذكار بعد الصلوات، ولكن لا تسمع إلا الأحرف، ولكن لا يفقهون ولا يعرفون ما يقولون. ويقول عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، يقول: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وهذا مثل عجيب ومثل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثلا للذي يذكر والذي لا يذكر كالحي والميت، بمعنى أن الحي ينتفع منه، له حركة وله حياء وله عمل وله جهد، ففيه نفع وفائدة. أما الميت، ماذا يستفيد الناس من الميت؟ لا شيء. فهذا حال من غفل عن ذكر الله، وهذا حال من قصر في ذكر الله، كأنه ميت لا نفع فيه، لا لنفسه ولا لأسرته ولا لمجتمعه، لا خير ولا نفع في من لا يذكر الله سبحانه وتعالى ويقصر ويفرط في ذكره لله عز وجل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. وهذا حديث عظيم، بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بأسلوب التنبيه، قال: ألا أنبئكم، وألا للتنبيه أي انتبهوا، هنالك نبأ. وما قال ألا أخبركم، لأن النبأ أهم وأعظم من مجرد الخبر. قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم. لو جئت تسجل وتفاضل بين الأعمال، يقول لك عليه الصلاة والسلام: أفضلها وأعظمها وأخيرها الذكر. قال: بخير أعمالكم. طيب، إذا جئت تفاضل بين طهارة وزكاة ذات العمل، لأن العمل يتفاضل من عدة جوانب، فمن حيث أفضلية الأجر فالذكر أفضل، ومن حيث ذات العمل النقاوة والطهارة والصدق والإخلاص والزكاة. قال: وأزكاها عند مليككم أي عند ربكم. قال: وأرفعها في درجاتكم. وإذا جئت إلى المفاضلة من حيث النتيجة ومن حيث المآل ومن حيث الأجر المترتب على هذه العبادة، كذلك الذكر. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. وإذا جئت تقارن الأعمال مع أعظم الأعمال وهي الإنفاق في سبيل الله، إنفاق ما تملك من المال من الذهب والفضة، وكذلك إذا جئت تقارن: وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. وهذا أعظم بذل للإنسان، أعظم بذل للإنسان أن يبذل نفسه وماله في سبيل الله. قال: أعطيكم أعظم من ذلك. قال: ذكر الله تعالى. وهذا حديث عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى، أي حديثا قدسيا: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وتأملوا أن الله سبحانه وتعالى معك في حوائجك، ومعك في سيرك، ومعك في شؤونك كلها، معية نصرة ومعية تأييد ومعية مدد ومعية تثبيت. قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، ولكن بشرط. إذا أردت المعية، والله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكأنك بذكر الله تصل إلى مرتبة التقوى وإلى مرتبة الإحسان، ولكن بشرط. قال: إذا ذكرني. أمر غير متعب، أمر يسير، تكون بمعية الله، ومن كان مع الله كان الله معه. قال: وإن ذكرني في ملأ، أي في مكان، في مسجد، في مجلس، أمام الناس، أمام الجماهير، أو خلى عن الناس، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أي خير من هؤلاء. من موجود في هذا المجلس؟ تاجر، وزير، مسؤول، له جاه، شيخ قبيلة. الله سبحانه وتعالى يذكرك عنده في الملأ الأعلى، في ملأ الملائكة، وهو أعظم الملأ. قال: وإن تقرب إلي شبرا، قال: تقربت إليه ذراعا، هذا الذراع، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. هذا هو الباع، من اليد هذه إلى اليد هذه، هذا يسمى الباع. قال وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، أي من شدة وسرعة استجابة الله سبحانه وتعالى للعبد إذا أقبل على الله عز وجل. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يقول صلاة وزكاة وصيام وأمر معروف ونهي عن المنكر وعبادات وقيام ليل وغيرها، يقول هذه يعني تكاثرت، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال أخبرني بأمر يعني أتمسك به لا أتركه وأستطيع وأقدر عليه. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله فقط. هذا الأمر الذي أوصاه بأن يتشبث به، وهذه وصية عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال اجعل لسانك رطبا، أي لا تجعله جافا يابسا غافلا مقصرا عن ذكر الله، اجعله رطبا أي كثير الذكر. وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. وهذا فيه تحفيز على كثرة تلاوة القرآن وقراءة القرآن والتي هي من أعظم الذكر، والحسنة بعشر أمثالها. يقول عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحقيقة اختلف العلماء في مدلول هذا الحديث، لأنه قديما كان يقال للكلمة حرف، وكان يقال للكلام كلمة، لذلك يقال لفلان عنده كلمة أي عنده موعظة ونصيحة، وللكلمة يقال لها حرف. حتى ذهب كثير من العلماء إلى أن الحرف المقصود به هنا في الحديث هو الكلمة وليس الحرف المجرد، وذهب بعضهم إلى ظاهر الحديث أن الحرف الواحد لفظا لك به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهذا أجر عظيم سواء كان الحرف أو الكلمة. وعن عقبة ابن عامر، ونختم إن شاء الله بهذا الحديث ونكمل ما تبقى من فضائل الذكر بإذن الله. وعن عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. الصفة مكان في خلف المسجد، في مؤخرة المسجد، جعل لمن لا مأوى له من الفقراء، من فقراء الصحابة. فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان؟ بطحان هو وادي في المدينة، أو إلى العقيق، كذلك هو واد آخر، وكان هذان الواديان مشتهران بسوق الإبل. فيأتي منه بناقتين كوماوين، هي الناقة التي سنامها مرتفع وكبير، وهي من أنفس نوق العرب، في غير إثم ولا قطيعة رحم. يعني يذهب إلى السوق ويرجع بناقة أو بناقتين كوماوين دون أن يسرق ودون أن يكون هنالك قطيعة رحم في ذلك. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك، وهذه من أنفس الأموال عندهم. وكان عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال فيقرب المعلوم بالمحسوس، يقرب لهم المعلوم الأمر المعنوي بالأمر الحسي. قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ؟ قال يعلم أي يذهب إلى المسجد فيعرف أو يحفظ أو يفقه أو يفهم أو يعي، يعلم آية واحدة أو يقرأ، في الحالتين يعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. تخيل كأنك الآن تقول لإنسان كل يوم تذهب إلى أفخم معرض من معارض السيارات وترجع بأثمن سيارة، إيش أغلى سيارة الآن؟ اللكزس مثلا. كل يوم تتعلم آيتين وترجع بسيارتين، ولك حرية التصرف بهاتين السيارتين. وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. كل ما تكثر من التلاوة ومن القراءة ومن التعلم ومن التعليم كذلك العداد يزداد، وهذا حقيقة أجر عظيم. هذه الآيات وهذه الأحاديث فيها حض وفيها حث وفيها ترغيب لكثرة ذكر الله عز وجل، الذكر الحقيقي الذي يتواطأ فيه اللسان مع المعرفة، مع القلب، مع الخضوع، مع التذلل والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. فحري بالعبد أن يستثمر وقته وأنفاسه وكل ما لديه من فراغ في كثرة ذكر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يوفقنا لكثرة ذكره، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.